بسم الله وكفى، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء الحبيب المصطفى. وعلى آله أهل البيت الشرفاء. الصلاة على محمد وآل محمد، طبعا هي في كل مكان حسنة وطيبة، وأصلا أثقل ما يوضع في موازيننا يوم القيامة شكو صلاة، شكو حج، شكو صوم، شكو خمس، شكو جهاد، شكو أمر معروف، شكو شكو، بس أثقل ما يوضع في الميزان ويرجح الميزان يوم القيامة إذا كنا نقص حطون لكم شوية من الصلوات على محمد لجرت على سلفكم في الدنيا. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. بارك الله لكم جميعا ذكرى المولدين الشريفين. المولد الأول مولد منقذ البشرية الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. المولد الثاني ذكرى ميلاد حفيده الأكرم الإمام جعفر بن محمد. بين المناسبة والمناسبة صراط مستقيم، حلقاته أنوار ملكوتية تجسدت في علي وأبناء علي. فمن علي إلى الحسن، ومنه إلى الحسين، ومنه إلى السباقر فالصادق، من السجاد إلى الباقر فالصادق، صراط لو فتشت عن حدود معالمه لن تهتدي إلى مرشد يدلك الطريق إلا من أمرت بالأخذ عنه. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن لا نحار عندما نفتش عن المرشد، ونحن لا نحار عندما نبدأ وضع أقدامنا على الطريق، ونحن لا نحار عندما نرسم الهدف أمامنا، ونحن لا نحار عندما نقترب مساحة من الهدف، ونحن لا نحار عندما نأتي يوم القيامة نحمل في أيدينا ملف أعمالنا، لأننا استفتحنا الملف حين التكليف باسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ونختمه عند الوفاة باسم خاتم الأئمة الخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
نقرأ في الزيارة: وكلامكم نور. كل البشر يتكلمون، يتفاوتون فيما بينهم من حيث البناء الكلامي، لكن معينا صافيا لن تقف على ساحله إلا عندما ترنو هذا الجانب، ألا وهو ذات اليمين. في اليمين يباشرنا الهدى ويضيء طريقنا نور الولاء. أيها الآباء الكرام، أيها الشباب طيب المبارك، أيها النشأ الجديد، يا من نقرأ فيك الكثير، نبينا أئمتنا قدموا الدعوة لنا قبل 14 قرنا من الزمن، يدعونا إلى مجالسهم أن نجتمع على مآدبهم لأجل شيء، ألا وهو الوصول إلى الرضوان الأكبر. أهل البيت عليهم السلام نور واحد، تتعدد المراحل زمانا ومكانا وأشخاصا، لكن النور واحد. هذا النور هو الذي يعني فيما يعنيه أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه الدعوة تعطلت الاستجابة لها في حقب من الزمن وربما قرون، لكنها في هذا الزمن في هذا العصر باتت تشكل تجسيدا واقعيا يحمل من السمو والرفعة ما لا يقاس به فيما مضى، لأننا نقترب شيئا فشيئا من ساعات الفرج الأكبر. أيها الأحبة، من غاب من أئمتنا عن عالم الوجود الخارجي فهو لا زال يكلأنا بعنايته، لأننا نعتقد أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، يسمعون الكلام ويردون السلام، السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. وأما الخلف الباقي فهو يعيش في أوساطنا، يتحرك معنا في كل مكان، يبارك جمعنا ويأخذ بأيدينا ويساعد العاجز منا ويضيء الطريق لمن شذ به المسار، لأننا نعتقد فيه في غيبته كما لو كان في أوساطنا حاضرا. يا غائبا لم تغب عنا عنايته، كالشمس كللها داج من السحب. المهدي يرعانا، يرعى مسيرتنا، يرعى حراكنا. المهدي عليه السلام هو الأمين على كل لفظة قول وحركة تصدر منه، فلنراقب في ذلك المولى. ولد النبي في مكة وهاجر إلى المدينة، وفيها أوري جسده الطاهر الثرى، وبين المدينتين مسيرة طويلة كانت ملأى بالمصاعب لكن النبي ذللها، ذللها ليمهد من وراء ذلك طريقا لمن يأتي من بعده. النبي تحمل الكثير إن في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي. النبي لم يصل بهذه الرسالة الملأة بالمبادئ، بالقيم، بالثوابت، بالأسس، بالقواعد، بالأصول التي تأخذ بالإنسان في اتجاه السعادة الكبرى إلا بعد أن ضحى بالكثير. نبذوه بالألسن، سلقوه بألسنة حداد، رموا على جسده ما لا يحسن التصريح به، لكنه صبر. رموه بالشوك والحجارة، أدمي في أكثر من موضع من جسده حتى كثرت رباعيته، لكن النبي بقي ذلك النبي الذي بعث للأمة رحمة. رب اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. الكلمات النابية لم تعرقل المسيرة، بل بقيت القافلة مندفعة في اتجاه الهدف، يأخذ بزمامها نبي معصوم، يتحرك إلى جانبه إمام معصوم، يلتف من حوله صحابة تعرفوا الحق فذابوا فيه وماتوا من أجله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الداعية الأول الذي يتحرك مع كل نبي في دعوته في اتجاه التوحيد، ما كان ليتراجع قيد أنملة مهما صعب الحدث المواجه. تمت المؤامرة على شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موطن وموطن، لكن النبي بقي يمثل أمة لو جهنم صبت على رأسها لم تزل واقفة. النبي بهديه القرآن، بسيرته النورانية، بعطائه المتواصل الذي لا يتوخى من ورائه مصلحة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. النبي أعطى ولم يأخذ، أعطى في الجانب المعنوي الشيء الكثير الذي بقيت أسراره إلى يومنا هذا، تمثل كما هائلا من الكنوز المعنوية، ألا وهو الثقل الأول، ألا وهو القرآن الكريم. ومن حقنا أن نسأل، كم اقتربت الأمة من القرآن الكريم الذي فيه النجاة والصلاح والفلاح؟ أي المساحات التي يشغلها القرآن من بيوتنا، من مجالسنا، من استراحاتنا، والأهم من هذا وذاك من قلوبنا؟ القرآن يفترض أن نتحرك معه، لأن للقرآن قابلية في أن يتحرك معنا في كل صغيرة وكبيرة. لذلك أيها الأحبة وخصوصا الشباب والنشء علينا أن نلتصق بالقرآن قدر الإمكان. علينا إذا ما أردنا أن نصافح السماء وإذا ما أردنا أن نتحدث مع الله بالمباشرة دون واسطة وإذا ما أردنا أن نستجيب للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته إلى القرآن أن نقترب من القرآن. وهنا أيها الأحبة يمكننا أن نمنح أنفسنا فترة من زمن قصير نسترجع فيها الحسابات. نحن عندما نذهب لاقتناء واحد من الأجهزة فلتكون الذكية هذا اليوم نتفحصها ندقق فيها نسأل من أصحاب الخبرة والذين اقتنوها قبلنا كم تحمل من الخصائص وأي الماركات أفضل وما هو القادم الذي قد يسقطها بعد فترة وجيزة. نبذل جهدا عناية فائقة وبالنتيجة الجهاز ما هي إلا أشهر وتفاجئك الشركة ذاتها بمنتوج جديد. أيها الأحبة القرآن هو إنتاج السماء وهو هدية النبي الأعظم محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.
منشأه السماء حركته على يدي نبي السماء حدوده ألا حدود فلا المكان يقيده ولا الزمان يقيده لا يفرق بين كبير وصغير ولا ذكر وأنثى ولا عالم وجاهل. القرآن كالنهر الجاري يستقي من يعرف ما للنهر من قيمة ومن لا يعرف ما للنهر من قيمة. القرآن يمكن أن يقترب منه الكبير ويأخذ بقدر ما هو يتصف به من هذه الصفة الكبيرة كما أن الصغير ولا صغير في أوساطنا لأننا كبار بمحمد وآل محمد. لكن الأمور تبقى نسبية إذا ما أضيفت للعامل التكويني. فمن يكبرك بسنة إذا مشت الأمور معه كما هو المراد لابد أن يتقدم عليك بحصيلة سنة. ما يمتلكه الأب من خبرة حياتية لابد أن تكون في حالة من التقدم عليك في حدود تلك المفردة. القرآن كما يقول علي الإمام المفترض الطاعة على آحاد البشر ليلة شهادته سلام الله عليه لا يسبقنكم أحد للعمل قبلكم. لمن؟ للقرآن. أيها الشباب الطيب المبارك القرآن مدرسة مفاتيحها بيد الأئمة عليهم السلام هم الذين يفتحون لنا مغاليق الأسرار ويشرعون أمامنا أبواب الأفكار. فهل من استجابة؟ أيها الأحبة نحن نصلي لله واجبا وربما أيضا نقوم بشيء من النفل لكن ما ضر لو أننا عقدنا ميثاقا مع كتاب الله وقرأنا منه صفحة واحدة بعد كل فريضة، وتأملنا في آية واحدة بعد كل فريضة، اجمعها ستجد الحاصل كبير، إن في جانب الأجر أو في جانب الأثر. النظر إلى القرآن عبادة، تلاوته عبادة. لا يقولن أحد إذا ما قرأ ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حرف أجر. سئل قامة الفكر الإسلامي الكبير الشهيد المفهر قدس سره، وهو مجتهد في الأصول ومجتهد في الفروع وإمام مدرسة في فلسفة التاريخ، ما هو العامل المساعد بحيث وصلت إلى ما وصلت إليه من القدرة في غربلة الأفكار والخروج منها بما هو الأصفى؟ فأجاب: هي 50 آية من القرآن أتلوها في كل يوم. واحد لو يجلس في هالفترة 50 آية من ربع ساعة ما توصل، ويشوف شنه الفيض اللاهوتي اللي ينصب على عالمه الناسوتي، ولوين يوصل، وإلى أي المساحات يستطيع أن يصل. أيها الشباب، علينا أن لا نكتفي في مصافحة السماء من خلال القرآن في الفواتح، وإن كان اليوم أيضا لو بتسوي لك قراءة حسابية في الفواتح، هم الناس مجهول السلام، كيف حالكم، من جايين، متل تمشون، خل عشاك يمي، في أمان الله. الفواتح باتت مجالس للتلاقي للتعارف. تذكر في القديم أيها الأحبة، الذين لا يقرؤون ولا يكتبون من الرجال الذين ارتحل المعظم منهم رحمة الله تعالى عليهم، كانوا لا يقرؤون لا يحسنون القراءة، ولكنك إذا دخلت إلى الفاتحة تجد في يد كل واحد منهم قرآن ينظر إليه. القرآن جلاء العيون. شوفوا الناس اليوم كل عيونها نظارات، واللي ملابس مشطب، ما عليك منهم مبلغين نظارات واجد ولا مشطبين، وإلا لو يصير الوضع طبيعي شوف ايش قد أصحاب النظارات أكثر من غيرهم. ليش؟ لسببين: أعرضنا عن جلاء العيون وهو القرآن، واتجهنا إلى دمار العيون. اتجهنا إلى دمار العيون مع شديد الأسى. قد ننتهى يا أخوة فاضل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقدح إشعاعة النور في قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يعيش محمدا صلى الله عليه وآله من خلال الكتاب المنزل. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أعاد المناسبة علينا وعليكم شكري للإخوة الأحبة الذين شرفوني شرف المثول بين أيديكم. لا حرمنا الله وإياكم اللقيا، جمعنا الله وإياكم على خير، شفع الله فينا وفيكم محمدا وعلى محمد.